أنسى موتي فنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
جاء أولاده فلما حضرته الوفاة واجتمعوا عند رأسه وإذا بالرجل في تلك اللحظات يوصيهم بأن يحب بعضهم بعضا وألا يجور أخ على أخيه
بصمة في قبر.
حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار جل جلاله يقول فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. خذ كتابك بيمينك وفي الجنة. وبدأوا في تجهيز جثة هذا الوالد الكريم فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وذهبوا به إلى المقبرة. وبعد أن دفنوه
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق.
بصمة في قبر.
تحاسب أنت في قبرك على هذا المال الذي لطالما سهرت وتعبت من أجل أن تجمع الدرهم فوق الدرهم ثم بعد ذلك وبعد ذلك الشقاء والعناء والتعب نزل الولد الى قبر ابيه من اجل ان يحصل على عمارة من تلك العقارات التي كان يمتلكها الوالد فنزل وفي جيبه محبرة وفي الجيب الاخر عقد بيع. كان من بين تلك التسع علم النبي قال لهم وقطع والدي وان امراك ان تخرج من دنيا مالوش من مالك مالوش من منصبك مالوش تديهم العربية ابدا وان امراك ان تخرج لهم ايه من دنيا كل دنيا فخرج له الوالدين فقط.
بصمة في قبر.
على ما اجتمع هؤلاء فقالوا يا رسول الله اجتمعوا على قبر يحفرون. فأسرع النبي مباشرة تجاه القبر وجلس أمام القبر وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الحصى بدموع ثم قال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا أعد لنفسك زادا فتستطيع أن تنزل به في تلك الحفرة المظلمة. هذا الزاد سيجعله الله جل وعلا وهو مسبب الأسباب جل جلاله سيجعله نورا يضيء لك وينير لك قبرك. سيأتيك النعيم في كل لحظة بسبب ذلك الزاد وإن كان الخير كله لا يسرنا إلا من الله وإلا بأمر من الله جل وعلا.
ولم أنس موقفنا للوجاء وقد حان ممن أحب الرحيم ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسير إلا غدت.
بصمة في قبر.
زور القبور فإنها تذكركم الآخرة فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة.
بصمة في قبر.
الدنيا ما هي إلا وسيلة نصل بها إلى مرضات الله جل وعلا. الدنيا مزرعة للآخرة. أما الدنيا في حد ذاتها أما سمعت قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. أراد أن يأخذ وأن ينال عمارة ظلما وعدوانا من حقوق الورث.
بصمة في قبر.
إلا غدت فوق خدي تسير إلا غدت فوق خدي تسير.
عربية للإنتاج والتوزيع تقدم بصمة في قبر لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بصمة في قبر هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. وقد يبدو العنوان من أول وهلة غريبا عجيبا، لكن قصة العنوان أعجب بكثير، وما أكثر تلك العجائب التي نراها ونسمع عنها في هذا الزمان في كل يوم بل وفي كل لحظة. قصة هذا العنوان أن رجلا غنيا كان يمتلك ثروة كبيرة، جاءته سكرات الموت التي لم ينج منها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حضرته الوفاة جاء أولاده واجتمعوا عند رأسه، وإذا بالرجل في تلك اللحظات يوصيهم بأن يحب بعضهم بعضا وأن لا يجور أخ على أخيه، وإذا بهم يعاهدوا هذا الوالد على أن يمتثلوا تلك الوصية. ودخل عليه ملك الموت فقبض روحه، وبدأوا في تجهيز جثة هذا الوالد الكريم، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وذهبوا به إلى المقبرة. وبعد أن دفنوه وخرجوا من قبره، وإذا بولد من أولاده يستأذن بقية إخوانه وأقاربه بأن ينزل مرة أخرى إلى قبر أبيه من أجل أن يطمئن على أنه قد دفن ووجه إلى القبلة، فأذنوا له. فنزل هذا الشاب الفتي إلى قبر والده، وفجأة تغيب هذا الولد أكثر من ربع ساعة في قبر والده، فأصاب إخوانه القلق، فنزل واحد منهم إلى قبر أبيه لينظر ماذا يصنع أخوه في هذا القبر، وإذا به يجد أخاه قد ألقي في القبر ميتا بجوار أبيه. وليس هذا الأمر بعجيب، لكن الأعجب هو الذي ستسمعه الآن. فوجد أن أخاه قد خلع الكفن من على جسد أبيه، وأخرج يده من الكفن وجعله يبصم بأصبعه على عقد بيع لعمارة من أملاك الوالد. فلقد نزل الولد إلى قبر أبيه من أجل أن يحصل على عمارة من تلك العقارات التي كان يمتلكها الوالد، فنزل وفي جيبه محبرة وفي الجيب الآخر عقد بيع. نزل وفك الكفن وأخرج أصبع والده ووضعه في المقصمة على المحبرة، ووضع يد والده على العقد وجعله يبصم على بيع لإحدى العمارات التي يمتلكها هذا الوالد. وقبل أن يخرج بالعقد من أجل أن ينتفع وأن يستمتع بتلك العمارة، جاءه ملك الموت في القبر فطرح ميتا بجوار والده. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصمة في قبر، عنوان عجيب، لكن القصة أعجب بكثير، وكما قلت ما أكثر العجائب التي نسمعها بل ونراها في كل يوم بل وفي كل لحظة. يوم أن ماتت الضمائر وخربت الضمائر وماتت القلوب، وابتعد كثير من الناس عن طاعة علام الغيوب، وتعلقت أكثر القلوب بالدنيا ونسوا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله جل وعلا لعباده الصالحين. فقال جل في علاه كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولنا مع تلك الحادثة لنا 6 وقفات لنأخذ منها العبرة والعبرة. أما عن الوقفة الأولى فهي أن النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، أخبر أن موت الفجأة سينتشر في آخر الزمان، وهذا الذي نراه كل يوم بأعيننا. فالرجل ما تكاد أن تسلم عليه إلا وبعد دقائق معدودات تسمع أن فلانا قد مات، وأصبح في عداد الأموات بعد أن كان يسلم عليك منذ لحظات. فموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. ومصيبة موت الفجأة أن العبد لا يدري على أي حال سيموت، على طاعة أم على معصية. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
وإن كان بعضنا يعجب من تلك الميتة التي لقيها هذا الشاب، فلقد سمعنا كثيرا عن ميتات أعجب من ذلك. فلقد سمعنا عن الرجل الذي كان يعمل في مهنة المحارة، وكان يقف ليمحر البيت من خارج البيت وهو جالس على سقالة في الدور السادس، وفجأة مال جسده فسقط من الدور السادس ونزل على كثيب من الرمل، فقام الرجل ولم يصب بأي مكروه. فتعجب الناس، رجل يسقط من الدور السادس ولا يحصل له شيء، فتعجب الناس وفرحوا به كثيرا. فقال لهم: حلاوة هذه النجاة، أريد أن أسقيكم جميعا شرابا صافعا. فأراد الرجل أن يعبر الشارع، وما إن أراد أن يعبر الشارع حتى كان على موعد مع ملك الموت. جاءت سيارة فصدمت الرجل فمات في التو واللحظة، مع أن الناس كانوا يتوقعون أنه سيموت حينما سقط من الدور السادس، لكن الميتة التي قدرها الله هي التي ستكون. ولعلنا سمعنا جميعا أكثر من مرة قصة غرق الباخرة سالم إكسبريس، أن الباخرة حينما غرقت بالقرب من مدينة السويس، فظلت الباخرة تغرق حوالي 3 أيام، ولم ينج منها أحد إلا رجل واحد. هذا الرجل ظل متعلقا بلوح من الخشب لمدة 3 أيام يصارع الموت من كل مكان. الموت يأتيه إما من الخوف، الرجل وحده في البحر، وإما أن يأتيه من أسماك القرش المتوحشة، ورغم ذلك لم تقترب سمكة واحدة من هذا الرجل بأمر من الرب العلي جل وعلا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فالسماوات والأرض، قال لهما جل وعلا: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالكون كله يذعن ويطيع لله جل وعلا. والرجل أيضا في صراع، الموت يحيط به من كل مكان، ولم يمت هذا الرجل لأن الله لم يقدر له تلك الميتة. وبعد 3 أيام تأتي طائرة هليكوبتر فتنظر في مكان أو في المكان الذي سقطت فيه تلك السفينة أو غرقت فيه تلك السفينة، فنظروا فوجدوا رجلا يشير بيديه لهما، فأنزلوا له حبلا فربطه حول بطنه فرفعوه، وذهبوا به في التو واللحظة إلى إحدى المستشفيات في مدينة السويس العامرة. وما إن ذهب إلى هناك حتى وضعوا له المحاليل وبدأوا في علاج هذا الرجل لمدة 2 أيام حتى أفاق وأصبح في صحة جيدة. وبعد ذلك مباشرة سألوه: من أين أنت؟ قال: من مدينة القاهرة. فأجروا له سيارة وركب مع السائق، وخرج السائق من مدينة السويس، وعلى بعد 9 كيلومترات من مدينة السويس تنقلب السيارة فيموت السائق ويموت الرجل. فالذي يقدره الله هو الذي سيكون في هذا الكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأول درس نأخذه من تلك القصة أو من تلك الميتة هي أن موت الفجأة من علامات الساعة، وأن العبد لا يدري على أي شيء سيموت وعلى أي شيء سيختم له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل: وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الأعمال بالخواتيم. فأنت لا تدري أيها الأخ الحبيب، وأنت لا تدرين أيتها الأخت المباركة، على أي شيء سيختم لنا، وموت الفجأة من علامات الساعة، فلا بد أن نكون دائما على طاعة، وإن أذنبنا فلا بد أن نسارع إلى التوبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فأول وقفة مع هذه القصة العجيبة أن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. أما عن الوقفة الثانية فهي أنه كما نرى في حياتنا الدنيا، كم من رجل ثري غني ترك لأولاده الأموال والثروات والعقارات والشركات والسيارات، ولكنه لم يربط قلوب أولاده برب الأرض والسماوات جل وعلا، لم يعلمهم القرآن، لم يعلمهم سنة سيد الأنام، لم يعرفهم حق الله ولا حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما الفائدة التي تعود عليك أيها الأخ التقي الغني إن كنت ستترك لأولادك أموالا كثيرة يستمتعون بها من بعدك وتحاسب أنت عليها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم كان يقرأ قول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الحبيب المصطفى: يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ بل ويسأل النبي أصحابه يوما فيقول: أيكم مال ورثته أحب إليه من مالي؟ قال: ليس منا أحد يا رسول الله مال ورثته أحب إليه من مالي. قال: فمالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. فلعلك تترك مالا لأولاد عصاة لا يعرفون حق الله ولا يعرفون حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستعينون بذلك المال على معصية الله جل وعلا، وتحاسب أنت في قبرك على هذا المال الذي لطالما سهرت وتعبت من أجل أن تجمع الدرهم فوق الدرهم، ثم بعد ذلك وبعد ذلك الشقاء والعناء والتعب تجد نفسك في حسرة وألم في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. انظر لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، لما حضرته الوفاة جاءه واحد من أبناء عمه فقال له: يا عمر، لقد أفقرت أولادك في حياتك، يعني عيشتهم عيشة صعبة جدا، فهل لا تكتب إليهم شيئا ينتفعون به من بعدك؟ فقال له عمر: وهل أملك من المال شيئا؟ إن المال هو مال المسلمين، وأنا مستأمن على ذلك المال وأخشى أن أسأل عنه يوم القيامة، وإن أولادي بين رجل من رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله جل وعلا. ثم نادى على أولاده وقال: أي أبنائي، إن أباكم قد خير بين أن تستغنوا ويدخل النار وبين أن تفتقروا ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة. ثم قال لهم: انصرفوا، هكذا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله عز وجل يتولى الصالحين، الله جل وعلا يرزق الدودة في بطن الحجر، فهل ينسى عبدا يسجد لله جل وعلا ويتضرع ويبكي ويخشع لله جل وعلا؟ هل ينسى الله عباده الصالحين؟ كلا وألف كلا. فالرزق مضمون، وقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم بإسناد حسن قال: لو هرب ابن آدم من رزقه لأدركه الرزق كما يدركه الموت. فالرزق هو الذي يجري خلفك، لست أنت الذي تجري خلف الرزق، لأن الله جل وعلا خلقك وقدر لك رزقا لن يأخذه غيرك. إذن فكم من رجل ترك أولاده وقد ترك لهم الأموال الكثيرة ولم يترك لهم دينا يعصمهم من الفتن، ولم يترك لهم دينا وورعا وتقوى وخشية تعصمهم في هذا الزمان من الزيغ والضلال والبعد عن الكبير المتعال جل وعلا. أما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ستسأل يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا في يوم يبلغ طوله 50,000 سنة، ستقف بين يدي الحق جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ستقف بين يدي الحق الجليل الذي ما قدرناه حق قدره، وهو الذي قال ذلك في كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ستقف بين يدي الحق جل جلاله ويسألك عن كل صغير وكبير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى الذي قال جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تأمل معي كما في الصحيح حينما تقف بين يدي الحق جل وعلا ويسألك ويقول لك: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار جل جلاله يقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. أما إن كانت عندك رعية فلا بد أن تقف مرة ثانية للسؤال بين يدي الحق جل جلاله، يسألك عن زوجتك: هل حجبت زوجتك؟ هل حجبت بناتك؟ هل علمتهم الصلاة؟ هل عرفتهم حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو كنت أنت في العبادة سيد العباد في هذا الكون ولكنك كنت مضيعا لرعيتك، لربما تدخل النار بسبب تضييع تلك الرعية. وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه ريح الجنة. إذن فالوقفة الثانية أنه كم من رجال قد تركوا لأولادهم الأموال الكثيرة الكثيرة والعقارات والسيارات والشركات ولكنهم لم يأخذوا بأيديهم إلى طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فمن باب أولى أن تعلمهم القرآن وأن تعلمهم سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ولو تركتهم بعد ذلك بلا مال فلقد تركت لهم الخير كله: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد قال النبي المصطفى كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسول الله، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. بل قال الحبيب المصطفى كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هذه هي الوقفة الثانية. أما عن الوقفة الثالثة فهي وقفة مع بر الوالدين. هذا الولد الذي لم يفكر لحظة في بر أبيه الذي مات، مع أن أباه الذي كان يمتلك ثروة عظيمة كم أنفق عليه من المال وكم أغدق عليه من الثروات وكم رباه وغذاه وصرف عليه وأنفق وكابد وسهر الليل من أجله، نسي الولد كل ذلك في لحظة أمام طمع وجشع في أن يحصل على عقار من تلك العقارات التي ربما كانت ستؤول إليه في ميراثه، لكنه تعجل أن يأخذ ذلك من الحرام، فعجله الله عز وجل بأن أرسل إليه ملك الموت. انظر لبر الوالدين نعمة عظيمة وجليلة. قال جل في علاه موضحا أن الوالد والوالدة لو كان حتى على الشرك، لا أقول على المعصية، فإن ذلك لا يسقط حقهما في البر في أمور الدنيا. قال جل في علاه وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أفي أمر الكفر؟ لا، لكن مع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال جل في علاه وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واسمع لكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة. وما معنى أوسط؟ يعني الوالد أحسن أبواب الجنة. فإن أردت أن تضيع هذا الباب فما عليك إلا أن تكون عاقا لوالديك، أما إن أردت أن تدخل من أحسن أبواب الجنة فعليك ببر الوالدين. بر الوالدين نعمة عظيمة جليلة. اسمع لكلام أبي الدرداء كما عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن أنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، كان من بين تلك التسع أن النبي قال له وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك، ما قالوش من مالك، ما قالوش من منصبك، ما قالوش تديهم العربية أبدا، وإن أمرك أن تخرج لهم إيه؟ من دنياه، كل دنياه، فاخرج لهما، للوالدين فقط. بل وينام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت رجلا يقرأ القرآن في الجنة. تأمل معي. فقلت من هذا يا جبريل؟ فقال هذا حارثة ابن النعمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي معلقا على تلك الكلمة كذلك البر، كذلك البر. تقول أمنا عائشة وكان حارثة من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه. نعم، بل هذا أبو هريرة لما وجد أمه كانت على الكفر زمانا طويلا وكان يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه، وفي يوم من الأيام بدأ يكلمها مرة أخرى عن الإسلام فثبت النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو هريرة وقلبه يتمزق ألما من تلك الكلمة التي سمعها من أمه في حق النبي، وجاء إلى الحبيب المصطفى ودموعه على وجنتيه، فقال له النبي ما لك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، يا رسول الله، أنت رجل مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم ويرفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويقول اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت وأقدامي تسابق الريح حتى وصلت إلى البيت فإذا بي أجد الباب مجافا يعني مغلق. قال فسمعت خطخضة الماء ففتحت أمه الباب وقالت وهي تتبسم يا أبا هريرة؟ قلت أجل يا أمه. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو هريرة من شدة الفرح وعاد إلى الحبيب المصطفى وقال أبشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعاءك. فقال النبي خيرا. فقال أبو هريرة يا رسول الله ألا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا؟ فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبو هريرة، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. يقول أبو هريرة فما يسمع بي أحد من المؤمنين إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أجل والله. ففي الوقت الذي كان أبو هريرة يحرص على هداية أمه وعلى إنقاذها من نار جهنم، كان هذا الشاب حريصا على أن يحصل على عقار من العقارات من والده بعد موته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لبعض الصور العجيبة من سلفنا الصالح وبر الوالدين. محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة الواسعة يقول: قال بت أغمز أطراف أمي، أمه كانت عندها مرض السكر والدم لا يصل إلى أطرافها، بات يغمز أطراف يديها ورجليها. قال: وبات أخي قائما بين يدي الله جل وعلا يصلي ويبكي، ووالله ما أرضى ليلتي بليلتي. ليلتي أنا عند ربنا أفضل من ليلة أخي. ليه؟ لأن النبي قال كده، كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. يا سلام يا سلام، لو يفقه الناس معنى تلك الكلمة سرور تدخله على مسلم، هذا من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. تأمل معي أيضا لما كان ابن عمر واقفا عند الكعبة، وفجأة وجد رجلا وجده قد حمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة، فقال: يا ابن عمر، لقد طبت بأمي 7 مرات، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا والله، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. إذن فالوقفة الثالثة مع بر الوالدين. هذا الولد لو كان يحمل في قلبه شيئا يسيرا من بر الوالدين ما فعل تلك الفعلة الشنيعة، ما نزل إلى قبر أبيه من أجل أن يسرق حق إخوانه، بل كان الواجب عليه في تلك اللحظة أن يقف عند القبر وأن يطيل الدعاء والاستغفار لأبيه الذي لطالما ضحى بعمره وأنفق ماله ووقته من أجل تربية هذا الولد ومن أجل أن يغذيه وأن ينفق عليه. كان من الواجب عليه أن يؤدي وأن يوفي هذا الجميل. وقد قال جل في علاه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، والحديث رواه مسلم. أما عن الوقفة الرابعة فهذا الولد أو هذا الشاب الذي وقف عند قبر والده وشاهد دفن والده وهو يلقى بين أطباق الثرى في هذا القبر الموحش الذي أبكى عيون الصالحين بل والصحابة والأنبياء، هل هذا الشاب لم يتأثر بهذا المنظر؟ علم الله جل وعلا أنه ما من مشهد في هذا الكون يرق القلب ويدمع العين ويؤثر في نفس الإنسان أكثر من رؤية القبر ودفن الموتى في تلك القبور الموحشة. الولد لا أقول وقف عند القبر ليشاهد دفن رجل من الناس، بل وقف ليشهد دفن والده الذي ضحى بعمره من أجله، ومع ذلك لم يتأثر، مع أن القبر كما قلت أدمى عيون الأنبياء والصحابة والصالحين. فهذا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن عن البراء بن عازب أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بأناس قد اجتمعوا، فقال النبي: علام اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: يا رسول الله، اجتمعوا على قبر يحفرونه. فأسرع النبي مباشرة تجاه القبر وجلس أمام القبر، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الحصى بدموعه، ثم قال: أي إخواني، أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعد، لمثل هذا اليوم فأعد، أعد لنفسك زادا تستطيع أن تنزل به في تلك الحفرة المظلمة. هذا الزاد سيجعله الله جل وعلا، وهو مسبب الأسباب جل جلاله، سيجعله نورا يضيء لك وينير لك قبرك. هذا الشاب لم يتأثر أبدا بمنظر القبر، مع أن النبي وقف أمام القبر وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الحصى بدموعه. بل هذا عثمان بن عفان كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أنه كان إذا رأى القبر بكى، وإذا سمع عن الجنة والنار لم يبكي. فتعجب أصحاب النبي وقالوا: يا عثمان، تسمع عن الجنة والنار فلا تبكي، وتسمع عن القبر فتبكي؟ قال: أجل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. وقال الحبيب المصطفى كما عند الترمذي أيضا بإسناد حسن: ما رأيت منظرا قط إلا وكان القبر أفظع منه. ومن أجل ذلك أراد النبي منا أن نكثر من زيارة القبور، فقال صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذين الحديثين الخطبة الأولى، قال كما عند ابن ماجه بسند صحيح: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وعند الحاكم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. أجل والله. فكان ينبغي على هذا الشاب أنه حينما يقف أمام القبر ويرى أباه حبيبه الذي رباه وغذاه وأنفق عليه كل ما يملك من أجل أن يترعر وأن يشك، كان واجبا عليه أن يرعى تلك الحقوق وأن يقف ليدعو لأبيه ويستغفر له، لا أن ينزل إلى قبره من أجل أن يسرق أباه وإخوانه. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباء ويا أيتها الأخوات الفضليات، كانت تلك الوقفات مع هذا الحادث العجيب وما أكثر العجائب التي نراها ونسمع عنها في هذا الزمان العجيب. أما عن الوقفة الخامسة، فهل أصبحت الدنيا هي الغاية التي يسعى إليها جل العباد؟ هل أصبحت الدنيا غاية في حد ذاتها؟ الدنيا ما هي إلا وسيلة نصل بها إلى مرضات الله جل وعلا. الدنيا مزرعة للآخرة. أما الدنيا في حد ذاتها فقد قال جل وعلا عنها، وهو الذي خلقها سبحانه وتعالى، قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أعرف الناس بالله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند الترمذي بسند صحيح، والحديث السابق عند الترمذي بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم موضحا كل ذلك في جملة واحدة، قال كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ما الذي حمل أكثر الناس في هذا الزمان يتحايلون على شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأخذوا حقوق الغير؟ احذر أيها الأخ الحبيب، احذر من تلك المظالم، فإن المظالم حفرة من حفر النار. أما سمعت قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب، ليس بين دعوة المظلوم وبين الله جل وعلا أي حجاب. فالدنيا ملأت قلوب أكثر الناس حتى أصبح كثير من الناس، ونقولها بكل صراحة ووضوح في هذا الزمان بالذات، أصبح كثير من الناس يسعى ليحصل على حق غيره بلا وازع يرضعه وبلا ضمير يدفعه. كثير من الناس يتحايلون على أخذ حقوق الغير، بل وانظر إلى تلك المحاكم التي امتلأت بالمظالم التي تلوء بحملها الجبال، انظر لتلك المظالم تشعر أن الكون كله قد امتلأ بالظلم والمظالم. ما الذي يحمل الإنسان على ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، وتلك هي الوقفة السادسة والأخيرة، يحذرنا من مظالم العباد. فهذا الشاب أراد أن يأخذ وأن ينال عمارة ظلما وعدوانا من حقوق الورثة، وقد حصل عليها بالفعل، وأخذ البصمة من أبيه في قبره. ولو كان قد امتد عمره ساعة واحدة لخرج بذلك العقد وأعطاه لزوجته، وأصبح العقار ملكا لزوجته وأولاده ظلما وعدوانا. أخذ العقار ولم يستمتع به بل وسيحاسب عليه. وكم من أناس قد أخذوا حقوق الغير ولم يستمتعوا بتلك الأشياء وسيحاسبون عليها يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أجل هذا أمرنا النبي أن نتحلل من المظالم قبل أن نقف بين يدي الحق جل وعلا. والحديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. وهذا يوضح حديث المفلس الذي رواه مسلم أن النبي جلس يوما بين أصحابه يعلم الصحابة والأمة من بعدهم وقال لهم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أعمال صالحة، ورغم ذلك يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار عياذا بالله. من منا يضحي بجنة عرضها السماوات والأرض ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه من أجل متاع الغرور، من أجل شيء لا يساوي جزءا واحدا من مليارات الأجزاء من جناح بعوضة؟ فالدنيا كلها لو أخذها واحد منا لم يكن ذلك إكراما من الله جل وعلا لذلك العبد، لأن الدنيا بكل ما فيها وما فيها لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جناح بعوضة. فما الذي يحمل الناس على ظلم الآخرين؟ ما الذي يحمل الإنسان على أن يأخذ أموال الآخرين؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا خلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مال فهل ترى فيه حرفا حرفا فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. أجل والله تلك كانت الوقفات الست مع تلك القصة المؤثرة التي كانت بعنوان بصمة في قبر. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن أريد أن أوجه كل واحد منا الآن أنك لابد أن تسارع إلى التوبة، لأن العمر يمر والساعات تجري والإنسان ينتهي عمره في لحظة لا يدري متى يأتيه ملك الموت ومتى تأتيه المنية ومتى يدخل قبره. فعمر قبرك من الآن أيها الأخ الحبيب، وعمري قبرك من الآن أيتها الأخت الفاضلة. من لم تكن قد لبست حجابا حتى تلك اللحظة فلتستحضر منظر القبر وهي داخلة إلى ذلك القبر، فلتلبس حجابها اليوم قبل الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح أن العبد إن مات على غير توبة فإنه يعرض نفسه لغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. أما إن تاب فلقد قال جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أجل أيها الأخ الحبيب، تب إلى الله عز وجل، تحلل من أي مظلمة، ولا تنظر إلى حقوق الغير، لا تأخذ حقا غير حقك، لا تأخذ إلا حقك أنت فقط، واسعى لخدمة عباد الله جل وعلا، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وأحسن خاتمتنا وعاقبتنا أحسن خاتمتنا وعاقبتنا يسر لنا الأمور كلها. بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصالب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين. اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر 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 اجعل الموت راحة لنا من كل شر. انصرنا يوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا يوم العرض عليك. نعوذ بك من الموت وقربته نعوذ بك من الموت وقربته ومن القبر وظلمته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وزلته ومن الصراط وزلته ومن يوم القيامة وروعته ومن يوم القيامة وروعته. ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت ارحمنا إذا من قطع منا الصوت ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله ولم يعد لنا سواك يا الله ولم يعد لنا سواك يا الله. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان وفي كل مكان. اللهم إنهم جمع فأطعمهم حفاة تحملهم عرات فكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل حجارتهم نارا على الكافرين. خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم نجح كل طلاب المسلمين اللهم نجح كل طلاب المسلمين اللهم نجح كل طلاب المسلمين. اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وكل بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا يا ربنا في الدنيا والآخرة وألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين وردنا إليك مردا جميلا وارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا وأكمل لنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات عربية للإنتاج والتوزيع بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.